رحب فيك عز الدين أعرج، رئيس تحرير ألترا صوت، شبكة مواقع إخبارية بكذا دولة عربية. أنت من فلسطين، إذا مهم واحد يبلش فيها لأنه دراساتك بدأت بفلسطين، ولكن أيضا عن الواقع الاحتلال الإسرائيلي من الناحية الأنتروبولوجية، من نواحيك شوي خاصة، خلينا نسميها أحسن نقول غريبة، غريبة علي على كل حال. ورح نحكي بهول منيح. طب من بعد ما تعرف شوي أنت عن هالنوع من الدراسات اللي قمت فيها، نفوت شوي على واقع اللي عم بيصير اليوم بغزة وبفلسطين بشكل عام، والمقاربات الغربية والعربية حتى تجاهه. بلش شوي كلمتين رح نرجع نغوص فيهم بعدين شوي عن دراستك بالأنتروبولوجيا وأي جانب قررت تتخصص فيه بالأنتروبولوجيا.
صحيح جد، أنا يعني بشتغل في يعني بحثيا على ما أسميه العنف الإحصائي وسياسات الإنجاب في الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، تحديدا عن كيف تطور ما يسمى إسرائيليا بالمشكلة الديموغرافية، بمعنى بتعرف بعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي عربية أخرى، تطور نقاش لدى النخب الأمنية الإسرائيلية يتعلق بماذا سنفعل بالسكان الفلسطينيين الموجودين على هذه الأرض. إحنا ضمينا أرض، ولكن أيضا في على هذه الأرض
قبل 67 ما كان عندهم السؤال الديموغرافي.
هو السؤال الديموغرافي موجود دائما بطبيعة الحال من اللحظة الأولى، والحل أحد النماذج اللي قدمت من قبل النخب الأمنية الصهيونية التقليدية، يعني بمعنى الآباء المؤسسين، هو الترانسفير بطبيعة الحال، ولتجلى بشكل واضح من خلال سياسات التهجير الجماعية في النكبة. الآن سؤال الدولة اليهودية تطور لاحقا، والمخاوف بشأن الدولة اليهودية، السؤال في إسرائيل يعني يتضمن نوع من المزج العجيب، إنه إحنا نريد أن نكون دولة يهودية، ولكن أيضا أن نكون دولة ديمقراطية. في حال أصبح العرب أغلبية بين النهر والبحر، إما أن نضطر إلى منعهم عن التصويت،
بطل ديمقراطية،
صحيح، أو نسمح لهم بالتصويت بنبطل دولة يهودية بطبيعة الحال. هذا النوع من التوازن، خلينا نقول يعني لعب دور أساسي في السياسات، أو ما يطلق عليه باحثون فلسطينيون اسم العقيدة الأمنية الإسرائيلية. كيف يتصور الإسرائيليون السكان في الأراضي المحتلة، كيف يتم التعامل معهم. وطبيعة الحال يعني كثير سياسيين وصحفيين ومثقفين صهاينة أعلنوا يعني بوضوح أنه لا يجب فقط أن نراقب يعني السمات الديموغرافية للفلسطينيين، ولكن يجب أن نغيرها. طبيعة الحال أنت تتعامل مع مجتمع فتي عنده قدرات ديموغرافية عالية، مجتمع يهودي أقل، تحديدا فيما يتعلق باليهود الأشكناز أو الغربيين. يجب أن نغير المشهدين، المشهد الديموغرافي اليهودي والمشهد الديموغرافي الفلسطيني. الأول تم تغييره بطريقة يعني سيستماتيك من خلال القوانين. على سبيل المثال، أحد القوانين اللي استمر لـ 2002 كان قانون العائلة الكبير، وهو يزيد من المخصصات لكل عائلة مع إنجابها أطفال أكثر.
كل عائلة
صحيح. الآن هذا ضمن ظروف معقدة تم إلغاء القرار، طبيعة الحال ساهم في زيادة نسبة الحريديم أو المتدينين المتشددين في إسرائيل. الآن السؤال فيما يتعلق بالفلسطينيين، هناك أحاديث كثيرة عن تنظيم، مثلا أحد الباحثين الفلسطينيين المهمين أحمد سعد في كتابه بعنوان الرقاب الشامل اقترح أنه جزء من دفع حتى مثلا يعني دفع أو في لحظة فيما يتعلق بالفلسطينيين داخل دعم التعليم عند المرأة، تأخير الزواج المبكر إلى آخره. مثلا نتنياهو في قبل سنوات منع حرب تعدد الزوجات في النقب. طبعا كلها خطوات تبدو مشروعة، لكن في سياق
الهدف
التمويل الغربي أيضا لعب دور كثير كبير. في دراسات مثلا عن المخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة، أنه عندهم أكسس لموانع الحمل أكثر ما عندهم أكسس على أمور أساسية أخرى.
يعني هذا 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 رح نرجع نفوت شوي في الحديث منيح بس لاحقا بالحديث. بس اللي بفوتني على سبب اختيارك هالنوع من الانثروبولوجيا تحديدا انثروبولوجيا الانجاب،
هذا لاحقا صحيح، هذا لاحقا في الدكتوراه انشغلت اكثر في يعني تخصصت في الانثروبولوجيا الطبيه وتحديدا في يعني في موضوع الانجاب. يعني في الأنثروبولوجيا الطبية هو حقل التطور يعني خلال العقود الأخيرة، والافتراض الأساسي فيه إنه الطب ليس حقل مجرد محيد سياسيا بعيد عن، هو ترتيب اجتماعي، ترتيب اجتماعي ما يحصل عليه الأطباء من شرعية، طريقة التعامل مع المرض، المرض نفسه هو بناء اجتماعي. على سبيل المثال في موضوع الإنجاب بنفكر أحيانا في مسألة مثلا يعني العقم أو يعني الانفيرتيليتي، إنه هي بعض الافتراضات بقول إنه هي بناء اجتماعي، بمعنى لأنه في افتراضات معينة تبنى عن
بطبيعة الامرأة من الرجل اللي ما بيقدر يجيب أولاد.
صحيح. وأيضا المستوى الثاني هو تدخل الدولة في هذه الصفات الحيوية للأفراد بطبيعة الحال، حتى من فترة مبكرة يعني من النقود الأولى للدولة الحديثة كان الحديث إنه الدولة ترى في نفسها يعني في قدرتها على ضبط السمات الحيوية للسكان نوع من القوة.
هذا هو الهندسة الاجتماعية يعني social engineering بحد ذاته.
صحيح. الآن حتى الآن هناك أحاديث كثيرة أنه يعني اللاجئين يعني اللاجئين المسلمين من ميانمار في بنغلاديش هناك يعني ضغط من الدولة على تعقيم النساء، طبعا في أحاديث عن تزايد، فهذا خطاب مستمر وموجود إلى التسعينات في الهند، هناك حالات إلى آخر. فهذا التدخل هذا ليس نظرية مؤامرة، يعني يبدو صعبا للتصديق أو التخيل لكن ليس نظرية مؤامرة. في حالة إسرائيل على سبيل المثال في تحقيقات دائما مستمرة، على سبيل المثال نساء الفلسطينيات يعني كيف تختلط العنصرية مع الخبرة الطبية أو مع يعني ما يسمى الأهلية الطبية مع الاستعمار الاستيطاني. على سبيل المثال كان الأطباء الإسرائيليين لفترة حديثة يقترحوا على النساء البدويات الفلسطينيات أنماط موانع حمل يعني عفى عليها الزمن، لكن لاعتقادهم أنه هدول النساء أنه الأنماط الحديث هي sophisticated أكثر من أنه هاي النساء تفهمها، لأنه في افتراض استشراقي استعماري إلى آخره. طبيعة الحال في استهداف. الآن إسرائيل هي جزء من استعمار استيطاني من دول ما يسمى بالاستعمار الاستيطاني، هي الدول التي لا تريد استغلال السكان الأصليين ولكن محوهم، دول تذهب.
هذا الفرق بين الاستعمار التقليدي اللي بنعرفه أن واحد يجي يستغلك ونفوذك، وأما الموارد الطبيعية اللي عندك بين أنه يشيلك يحل محلك.
حل المستوطن يذهب إلى المستعمر الاستيطاني ليبقى، بينما المستعمر التقليدي أو الاستغلالي يذهب ويتقاعد في الدولة الأم.
صح.
هذا بطبيعة الحال نتحدث عن إسرائيل كدولة استعمار استيطاني، والإنجاب في سياق الاستعمار الاستيطاني مهم جدا، لأنه مثلا إذا بتقارن الإنجاب الاستعمار الاستغلالي أو العبودية، هدف المستوطنين أو المستعمرين كان يزيد
تجيب أولاد أكثر الناس الأصليين بالعمالة الرخيصة.
صحيح. نزيد هذا بنك العمالة الرخيصة. في حالة الاستعمار الاستيطاني أنت الهدف أن تقضي على سكان الأصليين.
صحيح.
جزء من الهندسة الاجتماعية على سبيل المثال أنه في أمريكا لفترة طويلة إذا أنت خلينا نقول شخص ولد نتيجة زواج مختلط، أحد الأبوين مثلا أصلي Native American والآخر هو أبيض، أنت تعتبر أبيض. بطبيعة الحال هم يريدون إلغاء
الهوية الأصلية،
لكن إذا أنت نتيجة زواج من أب يعني أحد الأباء أحد الأبوين أسود والآخر أبيض أنت تصنف أسود. نحن نتحدث عن واقع قريب جدا في أمريكا. هذه الهندسة الاجتماعية اللي هي جزء من حياتنا اليومية. الموضوع يبدو غريب معقد لكن هو متصل بحياتنا اليومية
جدا. طيب رح نرجع له بعد شوي بس تنبقى بمحل الحدث. طبعا صار في عملية الفصائل الفلسطينية على رأس حماس ومن بعدها صار في العدوان الإسرائيلي الهائل. اللافت بالإعلام الغربي بصورة خاصة بعض الإعلام العربي ولكن بشكل عام لا يقارن الواقع نوع من لاحظناها بكل المقابلات حتى اللي استضافوا فيها ممثلين للفلسطينيين أم مدافعين عنهم. بداية كل مقابلة بهل تدين حركة حماس على قتل المدنيين؟ هلا فعليا هل تدين حركة حماس بالمطلق على اعتبارها منظمة إرهابية؟ ووقتها بتصور واحد ما طلع عم بيلحق الأعداد بس صرنا فوق 4000 شهيد من الفلسطينيين. ما في سؤال لممثلي إسرائيل أما المدافعين عنهم يوازي هذا السؤال. المنطق اللي عم بيسألوا منه السؤال وكأنه أنه يحق لمن يدافع عن نفسه بفعل ما يريد. بواقع هاي دول تدعي أنه هي دول ليبرالية مع حقوق الإنسان فبالتالي المدني مدني هون ولا هون. بعرف عندك تعليق على هذا الواقع كله سوا رح بلش من عندك وساعتها نفتح هذا النقاش.
صحيح أنا رأيي الموضوع بتجاوز غياب التوازن في التغطية أو في عرض السرديات المختلفة. هذا تاريخيا موجود في الإعلام الغربي لكن ما يحدث الآن هو أعقد تحديدا يعني من 7 أكتوبر إلى الآن ما يحدث هو أعقد بكثير. نحن نتحدث عن حملة غربية حملة يعني في الإعلام الغربي وأيضا في المؤسسات الثقافية شفنا شو صار في معرض فرانكفورت وحتى في أوساط أكاديمية التضييق على الطلاب المناصرين الفلسطينيين. ما يحدث ببساطة هو حملة يعني أود أن أقترح أنها تنقسم أو تنقسم على 3 مستويات وهذا هو ما يفسر يعني ما أقصد عندما أقول أنها حملة غير مسبوقة أو على الأقل في العقود الأخيرة. أولا النزع الشرعية عن الفلسطينيين. نتحدث عن أولا ربط الفلسطينيين بداعش. هذا ليس يعني حديث في الهواء. ربط الفلسطينيين بحماس وربط حماس بداعش وبالتالي يصبح يعني يصبح السؤال مرتبط بالإرهاب وتاريخيا يعني بنعرف شو.
على كل حال هذا الواقع داخل الإسرائيلي منه كتير جديد. يعني إذا نتنياهو قبل 7 أكتوبر قصة إنه هاي محاربة إرهاب صحيح. أكيد بن غفير وغيرهم بس إنه هيدا الجو اللي كان بس محصور بإسرائيل والغرب كنا نحس فيه كأنه صعود للحركات الاجتماعية اللي هي متضامنة مع الفلسطينيين عم كأنه عم يضيق عليها.
صحيح بس هو يعني وضع الإرهاب في هذا السياق تحديدا على لسان المسؤولين الأوروبيين تحول يعني وصف حماس كحركة إرهابية لمقدمة في كل نشرات الأخبار اضطرار حتى شخصيات نقدية إلى إدانة حماس شخصيات فلسطينية وممثلة عن الفلسطينيين أو مناصرة للفلسطينيين مضطرة إلى إدانة حماس. هذا مستوى منظم مختلف عن يعني عن المستوى اللي خلينا نقول تطور محليا في إسرائيل. هذا المستوى منظم بطبيعة الحال عشان نفهم تركيب هذا المستوى وتحديده لازم يعني نركز على ما طورناه من فهم كل الحرب على الإرهاب يعني خلال العقود الماضية. الفكرة بسيطة جدا. ما يحدث هو عندما ماذا يحدث عندما نصف شخص ما على أنه إرهابي أو جهة ما على أنها إرهابية. الآن ندخل هذا يعني ندخل الصراع مع هذا الشخص أو الجهة ضمن ما تم ترسيخه على أنه حرب على الإرهاب. الحرب على الإرهاب ميزتها ببساطة مثل ما سماها باحثين أكثر هي يعني ميزة الحرب على الإرهاب هي أنها لحظة استثنائية حالة استثناء يتم فيها تعليق كل القوانين والمعايير والضوابط أخلاقيا وقانونيا. بطبيعة الحال أمريكا قدرت تفتح غوانتنامو في لحظة الحرب على الإرهاب. مئات ألاف الأطفال العراقيين أصبحوا جزءا من
كولاترال دامج، هذا أضرار الجانبية.
اللغة اللي عم نسمعها مؤخرا في الإعلام الأمريكي والبريطاني، الأوروبي أيضا بنجر إلى مستوى، الفرنسي تحديدا، الألماني بطبيعة الحال هو منحاز يعني بشكل يعني هائل،
يتخطى الفرنسي والبريطاني بعد.
صحيح. إذن الحالة الأولى مرتبطة بنزع الشرعية من أجل تعليق الأسئلة عن حقوق الإنسان، الأسئلة عن الضوابط، وبالتالي يصبح النقاش بلا معنى. نقاش قتل 1300 إسرائيلي، بس ما هو ثلث أضعافهم قتل الآن، عدد الأطفال هائل، لكن هذا لا يعني هناك صورة رسخت، يصبح النقاش معها وبعدها لا معنى له. يعني الآن عندما تسمع بقتل الأطفال، أو عندما يسمع مواطن أوروبي عادي عن قتل الأطفال في هاي اللحظة، على الأغلب الصورة الأولى اللي راح تيجي في باله هو حماس، مع أنه يعني الأحداث الأرقام
ترسخ صورة،
صحيح، مع أنه الأرقام الموثقة هي محدودة جدا للأطفال الإسرائيليين، بينما قتل أكثر من 1000 طفل فلسطيني في العشر أيام الماضية. على سبيل المثال الاغتصاب، الحديث غير الموثق عن الاغتصاب أول ما يخطر على البال هو حماس، لكن الحقيقة مبارح إسرائيل حسب توثيق منظمات حقوقية مستوطنين اغتصبوا مجموعة من الرجال الفلسطينيين، يعني بعد ما تم خطفهم. صحيح،
أوف،
تم توثيق هذا، لكن هذا يضيع في المينستريم ميديا.
يعني فعليا وقت أنت تفتح توصيف الإرهاب على عملك السياسي، أنه هذا خصمك اللي أنا عم أتعامل معه تحت صفة الإرهاب، اللي عم تعمله فعليا عم تفوت بهذه اللحظة الاستثنائية وتعلق معه مش بس مجموعة قوانين، لكن تعلق السلم القيمي اللي بتدعي هذه الدول كهي مصدر لشرعيتها. وبالتالي إذا أنا أدعي أنه أنا حقوق إنسان وكذا، ولكن في هذه اللحظة تعلق.
صحيح. الآن هذا مفهوم حالة الاستثناء بالمناسبة اللي كنا نحكي عنه هو قديم، يعود إلى فيلسوف ألماني محافظ اسمه كارل شميت، لكن طوروا يعني تم تطوير عليه في دراسات نقدية، تحديدا فيلسوف إيطالي اسمه جورجيو أجامبن. وطروحته الأساسية أجا درس سجن مثل غوانتنامو، تحديدا هذه اللحظات تعليق الخطاب الإنساني والقانوني والدستوري. وطروحة أجامبن بسيطة جدا، أن هذا الاستثناء لا يمثل حقيقة استثناء، ولكن هو القاعدة يتجلى على هذا الشكل. فغوانتنامو ليس استثناء عن نظام السجن الأمريكي، ولكنه يمثل جوهر نظام السجن الأمريكي فيما يتعلق بالاستعباد، التعذيب إلى آخره. عموما هذا موجود،
يعني هالنظرية فعليا تنطلق أنه ما يبدو على أنه الحد الأقصى هو تعبير عن جوهرك، هو حده الأقصى وين، وبالتالي هو شو جوهره.
صحيح صحيح. الآن في إسرائيل على سبيل المثال أحد تجليات حالة الاستثناء هي قوانين الطوارئ. الاستبداد العربي يعني له تاريخ طويل مع قوانين الطوارئ. ماذا يعني قانون الطوارئ؟ ماذا يعني إعلان إسرائيل حالة حرب؟ يتم تعليق الترتيبات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في وضع يعني طبيعي، أو يطلق عليه بأنه طبيعي، ويتم تبرير ما عدا ذلك. شفنا في حالة إسرائيل تم تجيش 500 يعني تم تجيش 360 ألف جندي احتياط، إضافة إلى 180 ألف موجودين. أنت تتحدث عن حوالي 15% من
القوة العامة
من 18 إلى 60 سنة. صحيح. بالتالي هذا شكل عبء اقتصادي، لكن الآن نحن في لحظة حاسمة، هذه النقاشات تؤجل، الاصطفافات السياسية حول الدستور، حول المجتمع، شكل الدولة إلى آخر يتم تعليقها بطبيعة الحال. على الإعلام الرسمي لا ترى إلا صور إلا يعني السردية الرئيسية أو المهيمنة ومن يمثلها ويقولها ويكررها بطبيعة الحال. هذا التنوع في سياق معرض فرانكفورت مثلاً، التنوع الذي يعني يعجبنا في لحظات الهدوء هو مختلف عن التنوع في لحظات
طبعا الصراع.
صحيح، في لحظات الصراع او الـ او الـ
لحظات الاستثناء هذه.
صحيح. احد الامثله بالمناسبه عن لحظات الاستثناء هو الهولوكوست نفسه، يعني بمعنى يتم الان وصف الهولوكوست في التاريخ الاوروبي على انه لحظه خارج التاريخ، لحظه خارج نظام يعني النظام الديمقراطي الليبرالي اللي هو يعني خلينا نقول منظومة القيم الأوروبية استقرت عليه وانتهى التاريخ عنده على وصف بعض الفلاسفة الأوروبيين. بيجي مثلا فيلسوف مهم بولندي أمريكي اسمه زيغموند باومان، بكتب كتاب ممتاز عن الهولوكوست، بيقول إنه الهولوكوست هو ليس لحظة استثناء عن الحداثة الأوروبية ولكنه يمثل جوهر الحداثة الأوروبية أيضا، بمعنى إنه هو العنف الذي يذهب إلى 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 التطرف. بطبيعة الحال يعني هذه نقاشات مختلفة. الآن ما يحدث في إسرائيل إذن يعني محاولة لتأطيره نظريا، والتجيش الإعلامي هو محاولة لفرض حالة استثناء من خلال استخدام معجم الحرب على الإرهاب، نزع الشرعية. هذا المستوى الأول، نزع الشرعية عن الفلسطينيين. المستوى الثاني بطبيعة الحال والذي يكرس من حالة الاستثناء والذي نراه أيضا في الإعلام الغربي هو نزع الإنسانية عن الفلسطينيين. نتعامل الآن مع لغة وقحة ومتطرفة مثل الحيوانات البشرية، مثل الأضرار الجانبية إلى آخر، عمليات نزع الإنسانية عن الفلسطينيين. النزع الثالث أنا رأيي هو نزع السياق.
آه طبعا، هذا اللي اذا بتجي بتحكي بالسياق تتهم بانك عم تبرر قتل المدنيين، وكانه انت تروج لقتل المدنيين. صحيح. بالمطلق مش باطار صراع.
صحيح. الان ما حدث، هذه لحظه طوارئ. احنا نفهم في سياق طبيعي ان يكتب صحفي يساري فيها آرتس او في نيويورك تايمز عن السياق الطويل والمعقد الذي يمكن ويجب فهم ما حدث في 7 أكتوبر من خلاله. ما يحدث بطبيعة الحال الآن نتيجة حالة الاستثناء المفروضة، يتم تعليق أي نقاش حول التاريخ. حتى إذا لاحظت في التغطيات الإعلامية، كل من يحاول من الفلسطينيين وداعميهم الحديث عن السياق يتم
شو عم بتبرر دغري،
أو في الحوار في الصحافة الأوروبية والأكاديمية الأوروبية اليوم بيتهموه بالنسبية.
Relativism.
صحيح. يعني بمعنى انه يعني انت والانكى يعني انا بحب، بعرف انك بتحب الارقام، اذا يعني
هيك وهيك
اذا بدنا نحكي ارقام، انت الان ليش بيسالوك لماذا تدين او هل تدين حماس؟ السؤال الاول كفلسطيني ببساطه لانك انت ارهابي حتى يعني
تثبت العكس
وايز، يعني حتى تقول العكس. فهو في خلط بين المدني والعسكري في الحالة الإسرائيلية. بس أكمل الفكرة إذا بتسمح لي. في الحالة الإسرائيلية رغم أنه إحنا في فلسطينيا في من أكم ألف مرتبطين بحماس، بمعنى مقاتلين، معظم الفلسطينيين لا يستطيعون حتى استخدام السلاح. المجتمع الإسرائيلي في لحظة من العسكر المتطرفة، العسكر المتطرف اللي بموجبها معظم المجتمع بتحول إلى جيش. يعني الآن نتحدث عن 15% من خلينا نقول المجتمع اليهودي القادر على العمل مجيش، إضافة إلى المستوطنين وإلى المدنيين اللي الدولة بتوزع عليهم سلاح. الحديث عن المدني الآن، ما الذي يضبط من هو مدني ومن هو عسكري في هذه الحالة؟ هذا السؤال لا يعود سؤالا تقنيا في هذه الحالة، هو يصبح سؤال عرقي بالأساس. ماذا يعني سؤال عرقي؟ يعني بعض الأشخاص هم باعتبار أنهم أصلا تم نزع الإنسانية والشرعية عنهم، هم استهدافهم يصبح شرعي. هذا هي يعني بتعبير فيلسوفة يهودية معروفة جوديث باتلر، هدول بمثلوا ungrievable lives، حيوات لا تستحق الحسرة، لا تستحق الحزن. الآن أنت ترى على الإعلام بوضوح تبدأ من اللحظة الأولى، حدث ما حدث في 7 أكتوبر وعشر أيام من الإبادة الجماعية المستمرة، مع ذلك تبدأ كل اللقاءات الحوارية ونشرات الأخبار في الإعلام الغربي بالحديث عن 7 أكتوبر، وأن هذا حدث ضخم يبرر ما يبرر، باعتبار أنه السكيل أو العدد الهائل من الإسرائيليين اللي قتل، لكن لا أحد يتحدث عن 3 أضعافهم من الفلسطينيين، عن عشرات أضعافهم من الأطفال الفلسطينيين، عشرات أضعاف الأطفال الإسرائيليين.
فعليا في واحد يحكي عن ألاف الأضعاف إذا واحد بده يحطها ضمن السياق.
صحيح. في هاي لحظة الاستثناء أيضا جاءت، في لحظة الاستثناء هذه تصبح المهنية أمرا يمكن تعليقه، يعني could be suspended
بمهنية العالمية وغيرها.
طبيعة الحال يخرج جندي إسرائيلي لغته الإنجليزية يعني ضعيفة، بعبر تعبير يبدو أنه مش كثير قاصد، بيقول أنه حماس إرهابيين بيقطعوا الرؤوس، تخدم مراسلة CNN، بتحول إلى خلال 24 ساعة إلى مكتب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية اللي بيقول إنه I've seen pictures
صح.
وهاي لحظة أنا رأيي هاي لحظة كثير مهمة، إنه لأنه بصير أنا كتبت على تويتر اللي بصير إنه الموضوع لا يتعلق بالفيك نيوز إنيمور، اللي بصير هو سؤال حول الاستحقاق، من يحق له أن يروي روايته بطبيعة الحال، سواء هذه الرواية حقيقية أو غير حقيقية، ويتم الضغط بشكل كبير اليوم عن الآن إسرائيل واللوبيات الصهيونية في الغرب تضغط حسب آخر التقارير على مؤثرين في تيك توك. هدول المؤثرين طلعوا حكوا قالوا أنه صار هيك، فتخيل ماذا يحدث في الإعلام الرسمي الغربي أو المنصات أو يعني التيار السائد في الإعلام. هي حالة استثناء متعددة، يعني أنا مش حابب كثير نفوت نظريا، بس أنا شفت أنه هذا الوصف كثير دقيق، لأنه
بس أنا بتعرف شو الانترستينج فيه، الوصف اللي بحط الواقع أنه كل شيء يعلق بحالة استثناء من قواعد تضبط العمل السياسي والعسكري، بتفتح على خطر جوهري. إذا بنرجع لبداية حديثك واختصاصك كنا عم نحكي فيه بالأول، أنه في مشروع استيطاني استعماري بده يحل مكان السكان الأصليين، إذا هيدا المشروع دايما موجود هيدا عقبة قدامه كل الوقت، إذا صار في تكافؤ بالإنسانية وصراع بين طرفين، لأنه فعليا بيضطر يفوت مش بالحالة الاستثنائية اللي هو فيها كل الوقت، مضطر يفوت بمفاوضات واعتراف ولو شكلي بسلطة فلسطينية وانه ناس بهاللحظة. هلأ في علقة الاعترافات كلها
هي معلقة بشكل عام، بس ما يعني بمعنى
يعني الحديث عن ترانسفير سكاني صار نحكى فيه بالاعلام انه واحدة من الفرضيات المطروحة. صحيح. مش انه شغلة كارثية غير مقبولة.
الفلسطينيين عايشين سلسلة من حالات الاستثناء، انت بتعيش في الضفة الغربية، الضفة الغربية خاضعة للحكم العسكري، بمعنى انه هي الذوات الفلسطينية في الضفة الغربية هي ليست ذوات قانونية، هي خاضعة للضابط الإسرائيلي وبالتالي للحكم العسكري والقانون العسكري إلى آخره. على سبيل المثال إذا أنت فلسطيني من الضفة الغربية وتعرضت للاعتقال، نظام المحاكمة لا يعني نظام المحاكمة لا يشبه نظام المحاكمة المدنية عند الإسرائيليين، فهي حالة استثناء مستمر، الترانسفير بطبيعة الحال مستمر، عدد هائل من المنازل اللي بتم هدمها، من الطرد، من التوسع بطبيعة الحال. بس ما يحدث الآن هو مرتبط بضوء أخضر يعني غربي ببلاغة سائدة إذا بدك تتيح نزع الشرعية والإنسانية والسياق عن معاناة الفلسطينيين، وبالتالي فتح المجال أمام إسرائيل، أمام حكومة متطرفة وزراء الأمن فيها إرهابيين يعني بالتعريف الإسرائيلي، أن تسمح لهم بتنفيذ سيناريوهات يعني يوتوبية بالنسبة لهم، فانتازيا، يعني فانتازيا كانت قبل سنوات، أن يتيح لهم الوضع الترتيبات الإقليمية والدولية، تهجير يعني مئات ألاف الفلسطينيين في لحظة واحدة وبدون حاجة كثيرة للتبرير. لحظة عجيبة جدا، تشبه مرة أخرى لحظة ما بعد 11 سبتمبر.
بس هون إذا بدك الفرق بين الاحتلال أو الإحلال، خلينا نسميه التدريجي بالقدم وبلحظات من هالنوع، إنه في قيمات عقبات كبيرة قادر تتصرف معها، إذا تتصرف معها بقاتل البشر. إنه اليوم الأسباب ما بتصور كتير إلها علاقة باهتمام بحقوق الإنسان وغيره، لو الجانب المصري قال أوكي بفتح فعليا كان بينتقلوا السكان،
يعني
طبعا أكيد مش كلهم، بس إنه تحت دوي المدفع والاجتياح البري بتقدر تعمل هيك عملية. هيك شغلة بالأيامات العادية بتقوم القيامة وحقوق الإنسان وغيرها، هلأ بتصير فرضية مطروحة مقبولة نظريا،
بصير الحديث عنها بلغة المحللين. يعني بتشوف محللين عسكريين بيحكوا عن التهجير أكثر ما بتشوف خبراء حقوق إنسان، تتحول إلى فرضية عسكرية الحديث عنها، يعني يطبعها. طبيعة الحال الفلسطينيين يعني بتوقعوها في أي لحظة. علاقة الفلسطينيين مع التهجير يعني علاقة إشكالية ومركبة ومعقدة. بطبيعة الحال دائما هم بيتوقعوا هذا السيناريو. أنا عشت معظم حياتي في مناطق جيم في الضفة الغربية.
للإشارة، المناطق جيم هي الخاضعة تحت السلطة الإسرائيلية المباشرة الكاملة،
يعني من الضفة الغربية، هي بتشكل 60% من الضفة الغربية. هاي مناطق يعني إداريا مفترض أنه بالمعنى يعني أنه اللي ساكنين فيها الفلسطينيين هم بيخضعوا للسلطة رمزيا، بمعنى انه معنى باسبورتات السلطة الفلسطينية الهويات، لكن السلطة الفعلية هي في مناطق جيم، كما هو الحال في كل فلسطين التاريخية الآن. انا عشت حياتي جميعها في مناطق جيم، وبطبيعة الحال احتجت للسفر، يعني تنقلت من بين دول عديدة اثناء الدراسة والعمل. في كل مرة كنت ارجع فيها يعني الى قريتي شمال غرب رام الله، كنت أشوف اللاندسكيب تغير بوضوح، يعني بوضوح. في شوارع أغلقت، في شوارع صارت حصرية للمستوطنين. وطبعا هو احتلال، حتى كمان نفهم ليش هذا رح يرتبط شوي بغزة، إنه ليش الإسرائيليين ما بدهم يحتلوا غزة بالمعنى إنه يضلوا فيها. احتلال الضفة الغربية يعني احتلال جنوني مكلف. يعني أنا من قرية فيها 800 شخص فقط، قرى رام الله هيك صغيرة، في عليها حواجز دائمة، مش بالضرورة مغلقة بس الجنود موجودين عليها 24 ساعة. تقريبا 50 جندي إسرائيلي
على
800 شخص.
إذا بدك تعممها على كل الضفة، بس عم بقرأ شوي كنت إنه في حتى خصخصة للأمن، أول شيء وزعوا الأعباء، وتاني شيء استخدام الضفة، مثل مش بس الضفة، استخدام الضفة وغزة كحقل تجارب لكثير من تطوير التقنيات تبع AI والرقابة والمكاميرات. عم بقرأ أنه بتقرير الأمم المتحدة في حوالي 600 حاجز بالضفة الغربية، حاجز إسرائيلي. صحيح. هذا غير التوزيع العسكري، نحكي بس حواجز على الطرقات.
هدول 600 حاجز معظمهم في مناطق جيم اللي فيها عدد فلسطينيين محدود، يعني ما بعرف العدد، بس يعني مع انها 60% من الضفة الغربية، هي سياسة مستمرة من اجل ضم الارض، طرد الفلسطينيين، يعني تحويل المشهد الطبيعي الى مشهد طارد للفلسطينيين على عدة اصعدة، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
هو انت كنت عم تقلي مرة بحديث كنا قاعدين عم نحكي انه الخريطة نفسها اللي الناس بتشوفها انه اسرائيل، هذه الاراضي التي احتلت ب 48، يعني تنفرقهم شوي عن بعض هيك بالنص، بتبين في غزة تحت وفي الضفة الغربية على الشرق، هي بالواقع بعد اسوأ من هيك، وحتى اسوأ من الخرائط اللي بتفرجي حجم هيك اللي بسمون انكليفز هيك الدوائر اللي فيها فلسطينيين بالواقع بعض الامور اصغر من هيك. كيف في واحد يفسرها لحدا بيعرف المنطقه وعايش فيها؟
اللي بصير ببساطه انه الاستيطان بتوسع. الان الاستيطان ياكل نصف الضفه الغربيه، لكن المشكله ليست في الاستيطان فقط، المشكله انه الاستيطان ايضا هو بتحول الى شيء يشبه الضاحيه للمدينه الاسرائيليه. يعني الاستيطان في الضفه الغربيه يشبه الضحي. في ناس الآن بيشتغلوا في تل أبيب وبرجعوا على مستوطنات في الضفة الغربية، لأن من أجل تشجيع الاستيطان ولأسباب عديدة تم تطويع المشهد الحضري من أجل أن يصبح يعني متصلا لليهودي الإسرائيلي ومشرذما للفلسطيني. ففي هندسة حضرية مذهلة بحيث الآن أصبحت يعني المناطق السكنية الفلسطينية هي مجموعة نقاط. أنا كنت بقول لك إنه إذا إحنا بدنا نشوف شو يعني المساحة الفعلية للفلسطينيين بيستطيعوا الوصول إليها. الآن أنا مثلا عائلتي عندها أرض، هاي الأرض ما بتقدر توصلها.
ليش؟
لأنه في معسكر، في كل لحظة معسكر للجيش الإسرائيلي، في كل لحظة بتحاول تقرب على الأرض بيجوا بتردوك مثلا.
هي شو في مستوطنة على الأرض؟
في يعني في منطقتنا في أكثر من مستوطنة، وفي معسكر معسكر تدريبي للجيش الإسرائيلي. اللي بصير بطبيعة الحال أنهم بيفرضوا هذا الأمر الواقع. الآن على الخريطة أنت بتشوف أنه مثلا قريتي هي جزء من مناطق سيل يعني مع الفلسطينيين. على أرض الواقع هو مش هيك. على أرض الواقع هو أولا الإسرائيليين بعتوا رخص بناء أو بغض النظر مثلا في مناطق جيم كل البناء هو غير قانوني بالنسبة للإسرائيليين.
شو المعيار تبع القانونية؟
ما في معيار، هو القانون العسكري بطبيعة الحال.
هن بيقرروا هون كله مش قانوني.
صحيح. فهي فاللي بصير إنه بغض النظر عن المناطق غير القانونية للبناء، عندما تكون في المركز بتلاقي القرى تتجمع في المراكز، وفي دائما في محيطها عدد كبير من المساحات الشاسعة اللي غالبا مش accessible، غالبا يعني لا يمكن الوصول لها.
تبقى شاغرة ما فيها شيء.
هلا مثلا في كثير ناس بيقدروا يوصلوا لأرضهم بتصريح، بتعرف الزيتون عندنا موضوع كثير مهم، فالناس بتأخذ يعني جزء كثير كبير من الناس بأخذوا تصريح ليوصلوا أرضهم ثلاث مرات في السنة، مرتين حتى يعني يحرثوا الأرض ويزبطوا هيك يعني، والمرة الثالثة لما يقطفوا يعني. فالفكرة أنه في ريجوليشن كثير صارم للوصول إلى الأرض. بالمناسبة الاستعمار الاستيطاني ما يميزه من أجل فهم الاستعمار الاستيطاني لابد من فهم الوصول إلى الأرض، من يحق له الوصول إلى الأرض. خلينا نقول في عدة مستويات. في عندك شخص في غزة، تمام؟ هلا بتعرف احنا حكينا كثير موضوع الدولتين، هذا يعني هذا وهم
تفنيصة.
هي دولة واحدة تسيطر عليها إسرائيل من البحر إلى النهر، تدير فيها كل تفاصيلها، تفاصيل الحياة اليومية، لكن ضمن إدارات استعمارية مختلفة. الآن في غزة ما يعادل من 1 إلى 1.5% من مساحة فلسطين التاريخية
هي كلها غزة بتطلع.
إذا أنت من غزة أنت عندك أكسس.
هي شو مساحة فلسطين التاريخية كلها؟
مساحة فلسطين التاريخية 27,000
كيلومتر مربع.
صحيح. اللي بصير إنه انت بصير عندك اكسس فقط من غزة ل 1%. طب انا من الضفة، هي مجموع غزة والضفة والقدس الشرقية يعني اللي هو مفترض حصتنا من اتفاقية اوسلو في حل الدولتين هي 22%.
هيدي اذا معك كل مساحة صحيح. الضفة
القدس الشرقية، انا ما عنديش اكسس على القدس الشرقية، انا في حياتي ما زرت المسجد.
ما فيك؟
لا أنا بعيش في رام الله، كنت على بعد 16 كيلو من القدس.
إذا بدك تروح على القدس الشرقية جنبك تصريح ولا كيف؟
صحيح بدك تصريح. هاي عملية معقدة وخاضعة لابتزازات ويعني
تطويع، يعني تتاخدها فعليا.
صحيح، فالناس اللي مش مضطرة يعني ما مش بالضرورة بقدمه الآن. إذا أنت فعليا يعني كنا بس بنحكي في الأرقام، إذا يعني أنت كحدا من سكان الضفة الغربية ما عندك أكسس على غزة، ما عندك أكسس على القدس، والاستيطان ماخذ نص الأرض تقريبا، أنت عندك أكسس من 10-12% من فلسطين التاريخية. في المقابل المستوطن
أساسا إذا زدنا غزة بنزيد 1%. صحيح. مش مساحة كبيرة يعني.
الآن اللي بصير إنه المستوطن نتيجة هذا التصميم الحضري والهاي سيرفيلينس، يعني في اعتبارات كثيرة، بصير المستوطن قادر أن يدخل، إنه عنده أكسس لكل الأرض، فبتنقل حتى بالمعنى احتلال، يعني احتلال الزمن إذا بدك بالمعنى المتعلق بالوقت. المستوطن يذهب من مدينة إلى أخرى بنصف الوقت وأحيانا ثلث الوقت اللي بيحتاجه فلسطين من الضفة الغربية.
عم نحكي مناطق جوات الضفة.
صحيح، يعني بمعنى ما في إشي اسمه ضفة، هي فعليا أنت من أجل أن تنتقل من مكان إلى مكان أنت بحاجة تقطع الضفة. أنت الآن في مستوطنات ضخمة، في أكثر من 700,000 750,000 مستوطن في الضفة الغربية. هدول بيتدفقوا. أحد القصص المضحكة إنه إسرائيل خلال يعني في مراحل تفشي كورونا اعتقدوا إنه يعني إذا بتعمل فاكسينيشن وبتحسن وضع السكان اليهود الأمور بتستقر، وطبعا ولا عمرها استقرت لسبب كثير بسيط، إن هم بتخيلوا إنهم عايشين في منطقة.
ما نظموا أمور الفاكسينيشن وكذا للفلسطينيين؟
لا، صار نقاش كثير طويل، حتى يعني حتى باعوا، يعني كان في حصة للفلسطينيين نتيجة مساعدات دولية أو حصة من ضمن مؤسسة، فكان في عند الإسرائيليين فائض فاكسين about to expire، يعني قرب يخلص، فعملوا صفقة وحاولوا يفرضوهم على الفلسطينيين، مع أنه في القانون الدولي وكل هاي الاعتبارات أنت قوة محتلة لازم توفر. بس الأهم وين؟ الأهم أنه التفكير العقلاني، وأنا هنا بتذكر قدمت ورقة في مؤتمر بتقول أنه العنصرية الاستعمارية تنفلت يعني حتى من الحسابات الاستراتيجية أو حتى حسابات الربح والخسارة البسيطة. أنت تعيش في أرض واحدة، التدفق في البضائع والبشر وإلى آخر في كل هاي الأرض، أنت بتقدر تقنع البيت الأبيض أو الأوروبيين أنه هاي دولتين، بس على أرض الواقع لما بنحكي عن وباء أنت الناس بيعيشوا حد بعض، في تشابك جغرافي كثير هائل، في تشابك جغرافي كثير هائل. أنا على سبيل المثال أنا كنت أعيش على بعد 100 متر من المستوطنة، الآن هذا التشابك يدار بطريقة كثير مذهلة. الأبرتايد في إسرائيل، للناس اللي بحب هذا الوصف، أنا بميل للاستعمار الاستيطاني، بس الأبرتايد هو مش هم ما بتعارضوا،
يعني فصل عنصري.
هي الفصل العنصري ما بت هو مش بالضرورة مرتبط بالتواجد على الأرض، أين تتواجد، ولكن هو عملية فصل خلينا نقول منهجية حتى بين الأشخاص اللي عايشين في نفس المنطقة. على سبيل المثال مواطن فلسطيني عايش في القرية اللي أنا فيها عنده life expectancy بحدود 71 سنة إذا كان رجل، بينما إذا كان يهودي، إحنا لأنه في حرديم أظن عندهم 84% الرجال.
نفس المنطقة.
نفس المنطقة، يعني أنت فعليا
13 سنة زيادة بيعيش.
صحيح، يعني الفرق في الدخل، الفرق في المؤشرات الصحية جميعها، الفلسطينيين يصابوا بالسرطان أكثر، يصابوا بالسكري أكثر، يصابوا بالجلطات أكثر. بتخيل مالوش الموضوع علاقة بالأرجيلة، يعني الموضوع سيستماتيك، يعني إشي منهج. عشان هيك أنا بقول لك في الميديكال أنثروبولوجي المرض مش مجرد يعني بكتيريا او فيروس بفوت على الجسم او خلل حيوي،
نظام ستراكشر طبي وعلاجي ودخل وعمل. صحيح. كله.
وهذا اللي بصير الان، يعني حتى فيما يتعلق مثلا بالاكسس لهذا الغياب الاكسس للارض بخلي اكسس اقل للمناطق الخضراء.
في اسالك بس سؤال تفصيلي شوي، انا عم بتخيل انه هاي الضفة الغربية موجودة، كان في عالم موجودين فيها فبيشتغلوا اشغال، بتصور عم نحكي بفترة 48 اغلبية الاشغال رح تكون حول العمل الزراعي والحرفي، يعني اكتر ما رح تكون شيء تاني. طيب بفوتوا مستوطنين تدريجيا وبتتسكر مناطق، اذا واحد مزارع وتسكرت الاراضي تبعه وعم بتخيل في اعداد كبيرة من الناس، شو بيصير يشتغل؟ يعني كيف الأمور دبر، كيف الناس دبرت حالها لوصلت للواقع اللي هي فيه اليوم؟
صحيح، هو ما ترافق مع الاحتلال، السنوات اللي تلت الاحتلال، وأنا هنا الاحتلال بحكي عن 67، بمعنى ضم الضفة الغربية. الضفة الغربية كانت تحت سيطرة الأردن، غزة كانت تحت سيطرة مصر، تم
احتلالهم كله،
وتم تحويل الفلسطينيين بشكل منظم من فلاحين إلى عمالة رخيصة إسرائيلية.
عمالة اللي بتخدم الإسرائيلية؟
صحيح، تحديدا فيما يتعلق بالبنى تحديدا، فكان شيء شامل. أنا جزء من طفولتي على سبيل المثال بتذكر اللي هو نساء القرية وين كنت ساكن كانوا ينسجوا، تعرف هاي بالعبري بيقولوا لها
الكبة، ما أدري شو اسمه،
آه هاي بيحطوا. صحيح، هاي كانت نسيج النساء الفلسطينيات بأسعار، يعني أظن
هن بيخيطوها تيطلع مصاري.
أنا كنت يعني بتذكر إنه كان الرقم اللي يأخذوه على شغل يوم تقريبا أقل من، يعني بحدود دولارين إلى 3 دولارات. فهو استغلال رخيص أو استغلال فظيع للعمالة الرخيصة. يعني الآن بطبيعة الحال مرة ثانية لأنه دولة واحدة، إسرائيل تستطيع استغلال يعني عمالة أخرى، يعني العمالة الرخيصة متوفرة بفعل الراشل كابيتاليزم، يعني الرأسمالية العرقية، لكن هي بتفضل الفلسطينيين باستثناء المناطق القريبة على يعني بيسموها مناطق أمنية، زي علشان هيك مثلا كان في كثير عمال تايلانديين على حدود غزة. لكن عموما العمال الفلسطينية مفيدة لأنه بتعرف بصرفوا المصارف
بالداخل،
فهي دولة واحدة.
فأحسن ما جيب تايلاندي ولا غيره ويطلع مصريات لبرا، بفضل الفلسطيني بعطيه القرشين بيصرفهم بيرجعوا لإلي.
صحيح، والأهم أنه النمط الاقتصادي، هذا النمط من العمال الرخيصة الدقيق جدا والمعقد جدا، بحيث يصبح العمال ما يحدث أنه أنت في عندك مجتمع واحد، أنت بتعتقد أنه هي two entities، هم one entity. الآن في عندك عمالة رخيصة فلسطينية وعمالة إسرائيلية، صحيح؟ كيف بدك تحمي العمالة الإسرائيلية إذا صار في وفرة في العمالة الرخيصة الفلسطينية؟ كيف أنت بدك تحمي هدول العمال؟ اللي صار هو نمط اقتصادي معقد، يعني وفي باحثين اشتغلوا حول الموضوع أنه تحول الإنتاج، مثلا المزارعين الفلسطينيين بيشتغلوا في الأعمال اللي بتنتج مثلا خضرة للفلسطينيين واليهود، وإحنا بنستخدم كلمة اليهود بأريحية هون لأنه إحنا لما بنحكي عن دولة واحدة
الفصل هو على هالأساس.
صحيح، ولا والفكرة إنه إحنا بنحكي يعني ما في فلسطين وإسرائيل، لأنه في إسرائيليين هم فلسطينيين معهم الجنسية الإسرائيلية، وفي إلى آخره
عرب 48
بطبيعة الحال على هذا الاعتبار. فالفكرة إنه العمالة اليهودية بتتحول، بتم تركيزها باتجاه التصدير بطبيعة الحال، فبتروح تباع يباع الإنتاج بأسعار أعلى، والعمالة الرخيصة بتوفر ما تحتاج إليه الدولة. تحديدا هذا مثلا قرأت ورقة مرة لباحث فلسطيني عن تحديدا عن هذا الموضوع فيما يتعلق بالخضار، فحتى كان إسرائيل مستعدة تزود العمالة الفلسطينية والفلاحين بتقنيات زراعية وبذور وإلى آخر من أجل يعني تزويد الموضوع. فهو نظام معقد جدا، أنه أنت تحافظ على نظامين في انتيتي واحدة، نظام عمالة رخيصة مع بضائع أرخص ونظام آخر. فالاقتصاد الإسرائيلي، أنا بعرف أنك مهتم في الموضوع، يعني حالة معقدة مركب كثير وبسوى دائما الواحد يطلع عليه، إضافة لأنه يعني اقتصاد حرب زي ما أنت شفت حلقتك، عملت حلقة بودكاست. هو صحيح يعني هو اقتصاد حرب بالمعنى الحقيقي، قائم على بيع خدمات التجسس والسيرفيلينس، وأيضا على الافتراض زي ما حضرتك قلت تجريب على الفلسطينيين. احنا نعيش في يعني في الغرب، يعني في ادعاء على الأقل صمد لحد أوكرانيا أنه احنا نعيش في لحظة ما بعد الحرب. ففكرة أنه أنت ما زال عندك ناس تجرب عليهم كانت تبيع. كان حضرت فيلم وثائقي ممتاز لفيلم ميكر إسرائيلي بيروح على أحد المعارض العسكرية في أوروبا، فبلاقي المندوبين الإسرائيليين بيحكوا للمسؤولين الأوروبيين أنتوا مش فاهمين، أنتوا يعني أنا هيك بكل منه أنا ما بقدر أفهم الموقف الأوروبي، أنتوا بتفضلوا الحرية على الأمن؟ فالإسرائيلي مش قادر يستوعب أنه يعني ما بدكوا تشتروا الماسيف سيرفيلينس يعني تبعنا،
أنه عطلين هم هلأ الحرية
والخصوصية مش عارف شو. فالفكرة أنه حتى النموذج الإسرائيلي دائما بتصدر من خلال فكرة أنه هو مجرب، وأيضا من خلال فكرة أنه العالم لم يتجاوز مرحلة الحرب، نحن نعيش دائما. عشان هيك باحثين فلسطينيين مثل الدكتور عزمي بشارة كتب أنه إسرائيل الحرب فيها يعني هي دول الحرب، وبتم تصوير أنه الحرب هي ضرورة، هيك بيفكروا أنه من اللحظة الأولى أنه إحنا نعيش في مجتمع في محيط عربي معادي، وبطبيعة الحال ليس لدينا توازن، هدول أكثر منا، عندهم قدرات أعلى منا إلى آخر، واقتصاديا بطبيعة الحال بتجاوز.
بصير عندي سؤال، إذا هيدا هو الواقع كله سوا اليوم، الواقع الاقتصاد يعني فعليا دولة وحدة محتلة يعني بنظامين خلينا نسميهم
أكثر
بأنظمة طبيعية. هلا ما بنحكي شوية كمان عن بعض الأمثلة عن هيك الفروقات بالحقوق وغيرها، بس الفكرة هي أنه إذا الواقع الاقتصادي متصل وإدارته الماكرو هي بقى عند إسرائيل، إذا واقع الأراضي والتنقل هي عند إسرائيل، إذا الواقع الأمني هو عند إسرائيل حكما، حتى الخدمات الأساسية يعني الكهرباء وغيرها كله عند إسرائيل، المرفأ إذا بك تصدر إذا بك تسافر كله بإسرائيل، السلطة الفلسطينية شو بتشتغل؟ يعني السلطة الفلسطينية دورها هو يقتصر على شو؟
طيب السلطة الفلسطينية في تحليلات كثيرة عن الموضوع، أنا قناعتي هذا تحليلي يعني إذا تحليلي أنه هناك تصور تاريخي موجود في إسرائيل، وهو تحديدا بعد احتلال 67 أنه لا بد من ترك هامش للإزدهار محدود ومشروط ومقيد بطبيعة الحال، ويمكن إنهاءه في لحظة، يمكن إغلاقه في لحظة، لكن هامش للإزدهار للفلسطينيين، تحسين وضعهم المعيش، تمام؟ هذا كان موجود، وتحديدا يمثل هذا التوجه يمثل نخب أمنية تقليدية أصبحت الآن في إسرائيل، إنه الحل دائما لعدم يعني أو للوقاية من أي توتر أمني هو فرض يعني أو منح الفلسطينيين هذا الهامش من التسهيلات، لأن بطبيعة الحال النخب الأمنية الحديثة أكيد هذا لا يمثل بن غفير مثلا
طبعا، ولا نتنياهو
يعني نتنياهو شوي أحيانا يعني بتحايل على هذا الموضوع، بس بطبيعة الحال هو
هذا ليش كان عند القيادات الأمنية التقليدية؟ لأنه كان بعدها على القليلة رسميا حل الدولتين هو مطروح، وبالتالي ولا الهاجس هو أمني داخل
الهاجس أمني، لأنهم كانوا أنا قناعت أنه يعني التفكير الاستراتيجي تقريبا يذهب إلى نهاية في إسرائيل، بمعنى النخب الأمنية الإسرائيلي كانت تفكر بهذه الطريقة، أحد أشهرهم هو مشيد ديان على سبيل المثال موشي ديان القصة الشهيرة انه كتب في رثاء احد الرجال الامن اللي من كيبوتس محيط في غزة, خطفوا السكان يعني سكان غزة وقتلوه. ففي تأبينه ألقى كلمة يعني درست كثيرا فلسطينيا, بيقول فيها ببساطة لا يجب أن نلوم القتلة الفلسطينيين, يعني وضعناهم منذ 8 سنوات, كان هذا أظن في 56 الحديث, وضعناهم منذ 8 سنوات, سلبنا أرضهم وضعناهم في مخيمات للاجئين, وبالتالي إحنا نتوقع أن نكرههم, لا يجب
أن يكرهونا,
لا يجب أن متوقع أنهم يكرهونا, لا يجب أن نسهوا يعني ولو للحظة واحدة. هاي العقلية الأمنية وصلت لذروتها مع احتلال 67. ليش؟ طبعا احتلال 67 بقى لحظة كثير حاسمة في إسرائيل, لحظة تصاعد يعني ربط أو تطابق الأرض التوراتية مع الأرض السياسية التي يتم السيطرة عليها, تم تصويرها على أنها لحظة دينية ساهمت في صعود الصهيونية الدينية إلى آخر
الحال. حديت هلأ بيشيروا للضفة الغربية بالجودية,
صحيح. الآن لحظة 67 بقت لحظة مهمة لأنه في عدد هائل من السكان ضمناهم, ووصلنا من الـ يعني البطش إنه نحتل السيناء والجولان والضفة الغربية وغزة مع كل سكانهم. بالتالي هاي اللحظة صحيح تمثل انتصار, لكن تحتاج إلى تكلفة كبيرة من الضبط ولابد من هاي التسهيلات. كانت هاي أفكار استراتيجيين أمنيين زي موشي ديان. الآن طبعا مع تصورات حول تخطيط حضري, تسهيلات على الفلسطينيين في المركز, تضييق على المناطق less populated, الأقل سكانا,
اللي وصل للحالة القصوية اليوم يعني
إلى حد ما, هو ما في حالة أقصى في إسرائيل, ما في يعني. الآن اللي صار إنه هذا النموذج تطور بشكل كبير. أنا رأيي أحد تجلياته الكبرى هو اتفاقية أوسلو. أنت يعني تخلق جسما يدير عملية هذا التسهيلات, هذا الهامش المشروط من الرفاه أو من التنمية, وهذا الهامش أصلا غير مكلف بالنسبة لك لأنه جاي من خلال ريع غربي.
هو واحد يشرح هون أنه تمويل السلطة الفلسطينية بشكل أساسي غالب مساعدات غربية.
صحيح. الآن هذا الريع غير مكلف, وفي كل الأحوال في أي لحظة بصير تصعيد, بصير تمويل أوروبي إلى آخره, بنزيد الوضع. عشان هيك في اللحظة اللي خرج فيها شوي أوسلو عن الترتيب المتوقع لما فازت حماس في 2006 وقف كل الريع وانهارت السلطة.
لا, وقتها عدم اعتراف الغرب بالسلطة يعني بفوز حماس وقفوا التمويل وبالتالي تنهار السلطة تلقائيا.
ايرونيكلي إذا أنت شوف مثلا الآن من يفوز في الحكومة الإسرائيلية هم يعني ناس مجانين لا يمكن مقارنتهم بحماس. يعني حماس عندها عقلانية واضحة بالمعنى الاجتماعي والسياسي, هدول مجموعة مجانين شعبويين جاءوا من خارج السياسي لم يتلقوا أي تدريب, وأيضا خلفيتهم تتعلق بالإرهاب, ما سمته الدولة الإسرائيلية. يعني جزء منهم متورطين, حتى يعني يقال أنهم متورطين حتى باغتيال رابين,
ست كهانة وكاخ وهالجمعيات اللي فعليا قتلوا عالم, كانوا يقتلوا فلسطينيين يعني الإسرائيليين العرب, واتهموا من إسرائيل بالإرهاب يعني مش من
لا غريق. بس كانوا يقتلوا يهود كمان
ورابين على رأسهم يعني.
صحيح. الآن الفكرة أنه اللي صار أنه مع تأسيس السلطة أنت صار عندك هذا الحراك الغربي, الريع الغربي تشكل الطبقة وسطى فلسطينية على هامش هذا الريع في مراكز المدن, صار في شعور عام بالاستقرار بطبيعة الحال, في اعتقاد أنه يمكن إدارة أنه السلطة دورها بالإضافة لاعتبارات أمنية هي إدارة هذه التسهيلات. لذلك أنا بعتقد مع تراجع هذه النخب الأمنية في إسرائيل يصبح الدور الوظيفي للسلطة غامض، وبالتالي دائما في نقاش حوله. أحيانا الإسرائيليين بعثوا رسائل متناقضة بتشعر أنهم ما بدهم السلطة، لكن أحيانا بيرجعوا. نرجع لكورونا، واحدة من اللحظات يعني المضحكة في وقت المأساة أنه كان في عامل مصري دخل من خلال مطار بن غوريون. إذن هو لم أخذ فيزا إسرائيلية، دخل من خلال مطار بن غوريون ليعمل كأعمال رخيصة عند إسرائيل، لا دور للسلطة whatsoever. هذا التعرض مات. إسرائيل اتصلت في السلطة.
هو بيشتغل وين بالضفة يعني؟
هو لا، هو بيشتغل في إسرائيل. إسرائيل اتصلت في السلطة من أجل أن تتخلص من الجثة.
كيف يعني؟
هذه اللحظة من بمعنى إنه اللحظة اللي حتى السلطة نفسها ما فهمتها إنه أنا شو دوري. وهذا هو ببساطة يعني أنا رأيي هاي كانت لحظة رمزية مكثفة تمثل فهم الإسرائيليين لدور السلطة، إنه إدارة الأجساد غير المرغوب بها إذا بدك. في بهذا إدارتهم، إدارة هذا العمل الوسخ. وحتى السلطة يعني حتى السلطة نفسها عندما تهدد إسرائيل في مستويين من التهديد. المستوى الأول بيقولهم إحنا بنوقف بنخليكم تصيروا تلموا زبالة، بيحكوا للإسرائيليين يعني بيعترفوا إنه هذا هو
السلطة. هيك عم تحكي
في لحظة متقدمة أكثر.
هذا على أساس إنه النفايات الإسرائيلية ترمى بالضفة يعني، فهني بيشتغلوا فيها.
هو يعني هو بمعنى الزبالة إنه يعني خلينا نقول إدارة الحياة اليومية. الآن بس هي فعليا الزبالة الإسرائيلية بتنكب في الضفة. يعني الآن عموما أنا اللي كنت بدي أقوله جاد إنه دور السلطة الآن مش واضح. يعني أنا بقرأ مدونات يمنية إسرائيلية بشكل مستمر وبشوف ناس بيحطوا صورة أبو مازن على دبابة، يعني بيحكوا عنه إرهابي. إنه إسرائيل يعني راحت إلى درجة تشعر إنه بدأت تنقلب على نفسها على حساباتها الاستراتيجية. بطبيعة الحال هناك مجتمع عميق إلى حد ما فيما يتعلق فيما يتعلق بالمؤسسات الثقافية والأكاديمية وتحديدا المحكمة العليا، وأيضا النخب اللي تدير العلاقة مع الغرب. هذه كلها تقريبا نخب ليبرالية واستراتيجية إذا بدك أكثر. فهو هي لا زالت تدير بشكل ما إسرائيل، يعني الموضوع مش متروك لبن غفير. لكن هناك صراع مستمر اللي هو تجلى بطبيعة الحال في الصراع الأخير، صراع على معنى الدولة. هو في الدول الديمقراطية في صراع، يعني في صراع بين المؤسسات المنتخبة والمؤسسات غير المنتخبة. لأنه المؤسسات المنتخبة هي اللي بتمثل الناس على أساس، بينما المؤسسات غير المنتخبة دائما دورها يحافظ على هوية الدولة الليبرالية اللي الناس ممكن ما يحبوها أو الأغلبية ما تحبها. فدائما في هذا الصراع في إسرائيل. طبعا راح لأوجه
طبعا. سؤال أخير بهذا الشق اللي واحد بيستعرض فيه الواقع اليومي الفلسطيني، شو معناته فعليا بعيد عن الشعارات اللي بتختزل كتير من يعني في ناس فعليا بمتخيلها في أراضي فلسطينية هيك يعني بتديرها السلطة، الواقع منه هيك أبدا. خبرية مستويات الحقوق طبعا في الإسرائيلي اليهودي، في إسرائيلي غير اليهودي. هلأ الفلسطينيين اللي بغزة وبالضفة بتصور بمستويات مختلفة، فإذا واحد بدي يعملون هيك اختصار تواحد بس كمان يشوف بالواقع شو هي مستويات هالحقوق عند الناس.
اولا خلينا نقول بشكل عام، بشكل عام اذا بنحط الخلافات او التراتب الطبقي والاجتماعي على جنب، هو في اليهودي سواء بغض النظر بتعرف في مئات الاف المسيحيين في اسرائيل يتم اعتبارهم انه الان السنه اللي مضت التعداد الاسرائيلي سماهم extended Jews، شيء بضحك يعني.
شوف شو ترجمتها بالعربي امتداد اليهودي
يعني، لأنه هلا هي الفكرة أنه كيف extended family، يعني كأنه العائلة الممتدة، هذا اليهودي الممتد ما لوش أي علاقة مع اليهودية، بس هو أنه خلص يهودي بالامتداد. فكرة كثير بسيطة أنه مش فلسطيني. تمام. فهي بتصير هاي إذا بدك تحكي عن الإدارات المدنية أو الإدارات الاستعمارية في فلسطين. بطبيعة الحال في عندك الضفة، قبل الضفة في عندك غزة. غزة لا يوجد وجود عسكري مباشر فيها، لكن إسرائيل تسيطر بشكل كامل على ما يدخل إليها وما يخرج منها، على الكهرباء، المياه، الصادرات، الواردات، على كل شيء، على الهواء والأرض، على كل شيء.
والبحر مهم لأنه في غاز.
بطبيعة الحال البحر فيما يتعلق بالصيد، حتى فيما يتعلق به يعني بتحلية المياه، أمور أخرى. الضفة الغربية هي نمط حكم عسكري مباشر، بمعنى الجنود الإسرائيليين موجودين، اللوائح العسكرية بتم فرضها على الفلسطينيين. في عندك تجربة الاعتقال المتطرف، تقريبا الأرقام تقترح أنه 50% من الفلسطينيين في الضفة الغربية جربوا تجربة الاعتقال في السجون الإسرائيلية.
50% من الناس هلأ يعني، مش أنه تاريخيا،
لا تاريخيا يعني 50% من الفلسطينيين من 77
بشكل عام هؤلاء اعتقلوا يوما
ما. اعتقلوا يوما ما، صحيح. فالأرقام مرعبة. تجربة الاعتقال يعني أنا تقريبا كل من أعرفهم مروا في تجربة الاعتقال على الأقل يوم واحد. اللي بصير أنه هذا طبعا عملية إدارة يومية للحياة اليومية. مستوى التدخل متطرف. كتبت مقال قبل فترة عن قانون جديد تم فرضه في إسرائيل، اللي هو إذا أنت أجنبي أو بتعيش في إسرائيل بتوقع في حب حدا من الضفة الغربية، ما بتتزوجه ولا إيش، بس هيك بتطور علاقة عاطفية معه، أنت لازم تخبر السلطات الإسرائيلية.
لحظة بس لحظة، إذا أنت أجنبي يعني واحد فرنساوي شو بعرف مين إجا على إسرائيل،
صحيح،
حب وحدة فلسطينية بالضفة،
صحيح،
يعني عم يظهروا سوا، ما فيش إنه يتجوز ولا هذا،
ولا أي
علاقة، بده يبلغ،
صحيح. هذا قانون حرفيا بدك إذا قرروا يرتبطوا رسميا الأجنبي مضطر يطلع يعني برا البلد for a يعني cooling down period أو يعني لحظة
هيك القانون
يعني. هذا كان القرار العسكري، وبعدين تراجعوا عنه، بس خلوا جزئية تراجعوا على هاي المرحلة، بس خلوا جزئية إنه لازم تصرح للسلطات.
حلو.
الإدارة اليومية، أنا بتعرف شغلي عن تحديدا يعني في آخر سنوات بشتغل عن تجربة النطف المهربة.
هلا رح نحكي فيها بعد قصة هول الإدارة اليومية.
يعني هي إدارة يومية، كنت بدي أعطي مثال إنه هي إدارة يومية لدرجة إنه يعني مثلا بهدموا بيت إنه يعني مش بالكامل.
هدم البيوت اللي هو شغلة مكررة، شو العذر اللي بيعطوه؟ يعني في ناس بهدوا لبيتها. هلا بعرف أنا شغلة خبروني إياها ناس أصحابنا، إنه في حال اعتبروا إنه في حدا عمل عملية سياسية أو عسكرية فتعاقب العائلة بأنه يهدوا له البيت يعني.
صحيح.
بس في حالات تانية أي أساس بصير هالموضوع؟
هي الفكرة، الموضوع مرتبط بعدة يعني، تمام، بالمنطقة اللي أنت عايش فيها. إذا أنت في منطقة دي معظم الأراضي أو يعني اللي أنت عايش فيها هي أراضي غير قانونية للبناء حتى لو هي أرضك، فبالتالي هم فعليا بغض النظر
لحديت ما يقرروا العكس.
انت عملت اشي، ابنك عمل اشي، ابن عمك عمل اشي، بيجي بهدوا البيت.
بحكي عن 60% من الضفة يعني.
الان اللي بصير يعني اللي بصير في حالات اخرى يعني اذا انت عايش في مناطق الف مثلا كمان بيجوا بيهدوا البيت، بس بيستخدموا العذر مختلف.
فيهم يفوتوا على مناطق ألف ويهدوا البيت؟
يا رجل طبعا هو هم بيسيطروا على الرحم. الأقصى أنه ممكن يخلوك تهد البيت إذا أنت في القدس مثلا، ممكن يخلوك تهد بيتك، لأنه إذا هم هدوا لك إياه بدفعوك رقم كبير تكلفة الهدم.
لحظة، ليش الهدم أنت بتدفعه؟
في القدس صحيح. فأنت بيجي بطلبوا منك تهدم البيت، إذا ما بتهدمه
بالقدس الشرقية،
القدس الشرقية يعني بشكل، أنا مش كثير مهتم في هاي فاللي بصير إنه يعني بيضطروا الناس يهدموا بيوتهم، يعني مشاهد قطع القلب. ففكرة علاقة يعني الفلسطينيين مع منازلهم يعني مذهلة. هي فكرة يعني إدوارد سعيد الله يرحمه كان في يعني كاتب كثير عن اللي بنسميه الهوملسنس، الحال الفلسطيني، وفكرة إنه أنت تكون بدون منزل، هذا شعور يعني دائم. فهو في أحد المقابلات بيقول إنه أنا يعني ما عشتش كثير في فلسطين، بس دائما يعني عندما أحقب يعني أغراضي أحقب هاي مش عارف
منزيدة
يعني لما بيرتب أغراضه كان يعني يضع حتى ليومين، رحلة يومين عمل بحط أغراض كأنه لن يعود. فهاي علاقة الفلسطينيين مع منازلهم، فكرة الهدم المستمر. بس مرة ثانية عشان ما نشت كثير، الإدارة الضفة الغربية هي الإدارة اليومية، يعني من الإدارة اليومية من الـ يعني الحب الحميمية ل الناس حتى بتبادلوا نكت عن الموضوع، من الحميمية للحياة اليومية البسيطة للأكل، يعني حالي يعني تفصيل
مايكرو مانجمنت.
المستوى الثالث بطبيعة الفلسطينيين وغزة مفترض عندهم يعني خلينا نقول الوثائق البيروقراطية من السلطة الفلسطينية، فهنو عندهم أكسس على ما تبقى من الضفة الغربية فعليا، بس بيقدروا يسافروا. لما بدهم يسافروا مضطرين يروحوا على الأردن، ومن الأردن يسافروا من المطار على وين بدهم. فأنا مثلا
مين بحق له يسافر من مطار بن غوريون؟
فقط الفلسطينيين اللي هم الكاتيجوري الثالث، اللي هم الفلسطينيين اللي أو بضل فئتين، المقادسة الفلسطينيين من القدس والفلسطينيين اللي معهم جنسية إسرائيلية. الآن الجنسية الفلسطينيين في القدس معهم إشي بيشبه الإقامة، يعني وثيقة يمكن مصادرتها في أي لحظة، إذا أنت بتخرج من القدس بصادروها، لازم تضل عايش في القدس. أنت كأنك عايش في أوروبا،
يعني أنت ما عندك حتى جواز سفر السلطة؟
أنا عندي جواز، أنا من الضفة. هو في القدس لا ما عنده، بس هو عنده إشي وثيقة بالسفر أظن أردنية بتكون. فالقصة معقدة في القدس. الآن هي الإقامة فعليا أنت ممكن تخسرها. شو بصير إذا أنت مثلا من القدس تزوجت حدا من الضفة؟ أنت ما بتقدر تروح تعيش في الضفة لأنه راح تخسر الإقامة.
إذا بتترك القدس بتخسر إقامتك.
صحيح.
وإذا كيف بيعرفوا؟
شو يعني دولة بتسيطر على ال على ال
في رقابة على منزل.
طبعاً، والعناوين، وفي الإجراء، والأهم إنه الأبناء لازم يدرسوا في المدارس
اللي بالقدس.
لأن إيش بيعملوا الفلسطينيين؟ واحد من الحالات الفظيعة إنه الناس بعيشوا في منطقة، في كانت منطقة لما بنوا الجدار الإسرائيليين في منطقة محسوبة على
هم كمان إذا ما حط إيجار إنه في جدار حول كل الضفة.
صحيح. في تركوا حوالين القدس.
الجدار هو أخذ كل القدس الشرقية؟
لا، هو يعني في المناطق اللي محيطة بالقدس مجموعة من القرى ما زالت متاحة، بس هي ما يعني إذا أنت بتعيش فيها لا تعتبر أنت
إنك بعدك عندك الأهلية.
بالضبط. بس في مناطق محدودة جدا، تحديدا كفر عقب، منطقة اسمها كفر عقب، الآن تقديرات عشرات الآلاف الفلسطينيين بعيشوا فيها، منها منطقة يعني صغيرة جدا تحولت إلى هم كلهم يعني اللي هم الزواج المختلط من الضفة الغربية والقدس، بحيث انه هي هاي المنطقة
اسمه زواج مختلط
هاي المنطقة برا الجدار اكسسبل للناس اللي من الضفة الغربية
وتعتبر بعدك بالقدس،
تعتبر بعدك في القدس بالضبط. فاللي بصير انه طبعا المنطقة كثير صعبة للحياة،
بس مضطرين يروحوا يعيشوا فيها لانه بدي حافظ على الإقامة،
لانه في عندك شكل اخر من من البوليسنج اللي بتعرض له العرب اللي هو من شركة التأمين. موضوع التأمين معقد في اسرائيل، بس هيك
كل الموضوع معقد صراحة. الواحد بعد في زيد على هو كلهم اللي خبرتهم شغلة انه ثلاث ارباع الناس اللي قاعدين بالضفة ولا بغزة هني اصلا لاجئين من اراضيهم اللي احتلت ب 48. فمش انا من القصص اللي كانت تلفتني قبل هيك انه استغربها شو يعني في مخيم فلسطيني بالضفة. فعليا هني على كل حال تنروح على آخر موضوع اللي هو الشغل اللي اشتغلته مؤخرا، موضوع تهريب النطف، لأنه كمان من الأمور اللي
كنت بدي أحكيك مثال، بدي أعطيك مثال قبل ما نروح على موضوع النطف قريب على الإنجاب، عن موضوع قديل العسكرتارية، ثقافة العسكرتارية في إسرائيل، إنه هذا مجتمع عسكري متطرف. كيف تقدر تفهم من الإنجاب؟ أنا جزء من شغلي بدرس بنوك الحيوانات المنوية الإسرائيلية، تمام، والقوانين اللي بتضبطها وإلى آخره. في لحظة استوقفتني جدا أنه في حرب 2014 على غزة، صحيح، في هاي الفترة اللي هي يعني استشهد فيها أكثر من 2000 فلسطيني نصهم أطفال، اللي صار انه مدراء بنوك الحيوانات المنوية في اسرائيل قالوا انه صار في زيادة كثير كبيرة على الطلب على حيوانات منوية من متبرعين يعملون في الجيش، بمعنى انه صار هذا تم يعني بناء صورة البطل للجندي الذي يقتل الفلسطيني في هاي اللحظة، وصار هو ما هو الصورة التي ترغب لطفلك ان يكونها. فأنت تخيل لوين هذا المجتمع متطرف. خد مستوى آخر، أنا بشتغل حاليا على موضوع له علاقة بظاهرة مرتبطة باستخراج النطف من أجساد الجنود الإسرائيليين القتلى.
كمان للتوضيح عم نحكي النطف فعليا هن سبيرم.
سبيرم يس. فالفكرة إنه الجسد طبيا يمكن استخراج لحد 72 ساعة استخراج
بعد ما يموت،
صحيح. ففي إسرائيل تقريبا كل جندي بنقتل بيستخرجوا منه النطف. الآن الأهالي بتبدأ عملية، إذا صار في نقاش كثير طويل ومعقد عن الموضوع إنه هل طب افرض هذا ما كانش بده، بس في حالات طيب إذا عنده زوج خلص هي بتقرر. طب في حالات انه هذا مش متزوج ولا مصاحب حتى، شو بدنا نعمل؟ بيروحوا الاهالي بيخوضوا عملية للبحث على السوشيال ميديا مثلا عن امرأة تحمل طفلهم، تصبح امرأة للرجل الذي توفي او قتل. انا بسميها في دراستي زوج ارملة رجل لم تتزوجه، انه بتحول. انت بتتخيل فكرة مجنونة. اول عائلة جربتها الرجل كان بده امرأة تحمل طفل ابنه اللي انقتل الجندي، خلال ساعة من الاعلان وصلوا والله مش متذكر 100 ولا 200 متطوع في اول ساعة.
امرأة بدها تحمل،
بدها تحمل، صحيح، انه بصير هذا هو الجندي. ونريد احنا مثلا بدنا ننجب، بدي أنجب أنا هذا يعني بدي طفلي يكون
على صورة هذه الصورة المتخيلة
هذا الجندي. لحظة من الجنون اتفاجأت إنه في تحليل حتى نفهم قد هذا المجتمع يعني عسكري بطريقة متطرفة، إنه في مؤسسة NGO إسرائيلية الآن بتعمل ماتشنج بين الآباء يعني والأرامل المحتملات أو يعني الأمهات المحتملات. ليحملوا هذا الطفل. على
أي أساس الماتشنج يعني؟
يعني بصيروا خلص إنه أنا إن بدك جندي كذا هذا روح على لبنان هلا تروح منيح.
حلو.
هلا أنا محلل يعني الديسكريبشنز، حصلت على ديسكريبشنز كيف البنوك الحيوانات المنوية الإسرائيلية بتوصف الناس. مؤخرا تقريبا معظم البنوك الخاصة في إسرائيل للحيوانات المنوية ما بترضى تأخذ حيوانات من حدا ما أخذهم في الجيش، لأنه ما في طلب عليه.
أنه ما حدا بيطلب واحد.
حدا بيطلب. جزء من التفاصيل كيف الناس بيقدموا أنفسهم من أجل أن يصبحوا هي ما هي، أنه كانوا أنت لما بتبيع نطف أنت تبيع جزء من ذاتك بهذا المعنى، أو يعني فأنت تقدم ذاتك أنه أنا شخص قوي محب للعائلة إلى آخر، على افتراض أنه الأشياء بيولوجية يعني تنتقل جينيا يعني. فاللي بصير انه الناس بتقدم حالها بالوحدات القتالية. لان اذا انت شرطي في اسرائيل مش كثير مرغوب، هي يسمى اللي هي الوحدات القتالية المقاتلين تحديدا، وحبذا اذا يعني انت فايت لك في حربين بريات
تعبت على قيمتك كثير
طبيعة الحال يعني، او قاتل اكثر. فهو مجتمع
يعني عسكري والعنصرية يعني خيالية بتوصيف كل الحلو بكل هذا الحديث. برجعنا شوي على نقطة بالأول من دون ما نرجع نفوت بالحديث نفسه، إذا واحد بيحط كل هالكونتكست بسبعة أكتوبر، كل هذا الواقع التاريخي وهيدي السلطة الفلسطينية، هيدا مسار السلام المزعوم لك لوين وصل، فعليا واحد بيسأل حاله سؤال، ليش شو في سبيل آخر غير العنف؟ لأنه إذا أنا ولا أي سبيل آخر موجود، العنف مش تيجيب معه حل، العنف هو بس محل لواحد يحافظ فيه على وجود.
بس هو النقاش مرة تاني، ما بدي نغلط أنا جاد ونفكر أنه النقاش مرتبط بكيف تقاوم إسرائيليا. أنت تستهدف لأنك تقاوم بغض النظر، يعني أنت في حركة سلمية أكثر من البي دي أس، يعني اللي هي حركة مقاطعة إسرائيل، هي حركة سلمية بالكامل. أنت بمجرد ما تدعم البي دي أس أنت تتهم بأنك معادل للسامية ببساطة. إذن الموضوع لا يتعلق بطريقة المقاومة، الموضوع يتعلق بفعل
الوجود،
فعل صحيح. والحقيقة أنه الوصف اللي مبين كليشيه يعني to exist is to resist حقيقي في السياق الفلسطيني، لأنه في مشروع محو مستمر. هذا يعني محو وترانسفير وتهجير إلى آخر. بالتالي الحرب شو علاقة حماس بالعلم الفلسطيني؟ شو علاقة حماس بعدنية شبل اللي منع روايتها؟ بالمناسبة أنت بتعرف عن شو روايتها؟
عن شو؟
انحضرت روايتها بعنوان minor details، تفاصيل صغيرة. ما قرأتها بس قرأت عنها. هي عن حالة اغتصاب انكشفت في الأرشيف الإسرائيلي. مجموعة جنود إسرائيليين يعني اعترضوا الرجل الفلسطيني وبنته، قتلوا الرجل وصوتوا ماذا يفعلون يعني 30 جند صوتوا ماذا يفعلون بالصبي الفلسطيني، كان عمرها 14 سنة طفلة، وانتهى يعني بهم المطاف انه يصوتوا انهم يغتصبوها، يتناوبوا على اغتصابها. صار يبدو لي يعني قاومت او ما صار شيء، فقرر محوها من الحياة، يعني قرر قتلها. فالرسالة اللي بعثها يعني هذا تحقيق نشرتها آرتس
الصحيحية صارت
طبعا، الرسالة اللي في الخمسينات، الرسالة اللي أرسلها الضابط المسؤول عن الوحدة للمسؤول تبعه، أنه إشي يعني مش عارف شو الوصف، بس أنه يعني رأيت أنه من الأفضل قتلها يعني بهذا المعنى. قصة مرعبة بطبيعة الحال. تم محاكمة هذول الجنود بس تم التعتيم عليهم ومحاكمتهم صوريا. واللي بصير انه والاهم انه عشان ما يكسروا صورة الجند الإسرائيلي النظيف مش عشان الفلسطينيين.
طبعا
بيوسخوا بدمهم صورتنا نظيفة يعني. بس
هذا مرة بحديث سابق الخبرية تبع جولدا مائير انه واحدة من كوارث الفلسطينيين الإضافيين وعم يجبرونا نقتلهم، يعني انه هالقد عم نزعجين من هالوجود يعني.
فالفكرة وهذا الفكرة هذا موجود. فيعني بالأساس إذا بدك، أنا رأيي إذا بدك نحكي في موضوع 7 أكتوبر، أنا رأيي هذا كثير مهم، هذا كونتكست كثير مهم. وإذا عن جد نريد أن نفكر في الإسرائيليين، وأنا رأيي مش مطلوب منا كضحايا، فهم ضحايا لهذا المشروع، نظام الفصل العنصري الذي يمنحهم امتيازات بطبيعة الحال من أجل أن يستمروا، لكن يصنع منهم وحوش بشكل مستمر. أنت تتحدث عن مجتمع جاد 90% منه يجيد استخدام الأسلحة وجرب عدد، يعني شيء جنوني يعني. هذا المستوى شو يعني أنه أنت 15% من المجتمع القادر على العمل يتم تجنيده في 24 ساعة أو 48 ساعة؟
وزع أسلحة على مستوطنين بيفوتوا بيقتلوا العالم من دون أي حساب فعليا.
الأهم أنه شو معنى الدولة في هذا السياق؟ ما هي إذا الدولة تعريفها هي احتكار العنف، شو معنى الدولة؟ إذا اللي بصير في إسرائيل هو مش إنه الانستيتيوشنال مونوبولي اون فايولنس، يعني هو اللي بصير ريشل مونوبولي اون فايولنس، في مجموعة عرقية بحق لها استخدام السلاح وبتحتكر السلاح وبطبيعة الحال بتتدرب. المستوطنين مثل ما شفنا كلنا قتلوا في نابلس يعني أمام الجنود مجموعة من الفلسطينيين،
عادي
بطبيعة الحال، عادي. في لحظة هدوء كان ممكن يصير شوية مناوشات، هلا كل شيء معلق.
طبعا نرجع على اللحظة الاستثنائية.
صحيح.
تنختم من دون ما كتير نطول، بركي بنعمل حلقة تانية واحد يحكي شوية عن موضوع الدراسة اللي قايم فيه، لأنه موضوع بحد ذاته
النطف المهرب يا أستاذ. هي تجربة بدأها الفلسطينيون، يعني الأسرى الفلسطينيين في يعني هي نقاش بيمتد لسنوات قبل، بس بلشت في 2012 والأسرى بيهربوا نطفهم حيواناتهم المنوية لزوجاتهم بالخارج، اللي من خلالها بنجبوا
بالخارج يعني خارج السجن.
خارج السجن صحيح، من خلالها بنجبوا. بنحكي عن تقريبا 110 أطفال فلسطينيين أنجبوا بهاي الطريقة. أنا في المشروع تبعي بحاول أفهم كيف هاي التجربة الإنجابية شو بتقول هي. أنا بفكر فيها كحالة متطرفة ما بتصير كل يوم، بس بينما معظم بيجي خلينا نقول الصحف الأبيض بفكر فيها كحالة إكزوتيك استثنائية درامية إلى آخره، أنا اللي بعمله هو العكس تماما. بحاول أحط هاي الحالة في السياق الأوسع واليومي للحياة في فلسطين، كيف تتحول هذا الشكل من المقاومة، كيف بيمثل كل هاي أنماط التهريب في الأول، سواء الكتابات أو النطف. في عمليات امتداد للذات، عندما تهرب كتابتك أو نطفك أنت تمدد ذاتك خارج حدود السجن أو أبعد من حدود السجن. هي تتضمن تواصل أسري أيضا، أنت تتواصل، نتحدث عن عائلات محكوم عليها أن تكون يعني أن تتفرق، لكن تجد طرقها لتلتئم. كيف التهريب أيضا بتحدى المشهد الحضري، المشهد الجيوسياسي في فلسطين. كيف السبيرم، الناس اللي ما عندهم مش من الضفة الغربية، ما عندهم مش أكسس إلا على 10%، أو أسير عنده أكسس على من أكم متر في السجن، بيبعد السبيرم بلف كل فلسطين التاريخية عشان يوصل. وفي النهاية يعني اللي هو مشهد، بحاول أنا بالأساس يعني أنثروبولوجيا أفهم الظاهرة، أفهم كيف بتقول عن علاقات السلطة اللامساواة. بالمناسبة أنا من الناس اللي بدافع أنه ما يحدث يجب فهم السياق الأوسع في إسرائيل أيضا عرقيا. أعطيك مثال، مين قتل رابين؟ بس هو تحديدا اللي هو يجال أمير. يجال أمير هو مفترض أنه على أساس أنه بتقسموا في إسرائيل للسجون السجناء للسيكوريتي بريزونرز، سجناء امنيين وسجناء جنائيين. فبيجي حدا مثلا انه انت فلسطيني سيكوريتي بريزونر وفي عندك هذا يقال امير هو كمان سيكوريتي يعني كمان سجين امني. طيب في 2006 زلمه متزوج امراه اسرائيليه روسيه اسمها لاريسا، لاريسا صارت تزوره وصار بيطالب في حقه في الزيارات الزوجيه الى اخره، منعوه، صارت ضجه قد العالم في اسرائيل. هذا في 2006. انه انا بتذكر افتتاحيه يعني افتتاحيه هارتس يعني شفتها، ما بتذكرها من 2006 بس انا اتذكر لما شفتها كانت انه يقال امير هو انسان ايضا. وقت الشباك شو بيقرر؟ بيقرر انه الزيارات الزوجيه لا تهدد الامن القومي. طبعا هذا بس يقال امير، بينما اذا انت فلسطيني رامي حجر ورايح تنسجن 10 شهور انت ما عندك هذا الاكسس. ما هو الفرق بين يقال امير واي فلسطيني؟ هو فرق عرقي بغض النظر ان كنت محبوبا.
هذا قتل رئيس حكومه البلد يعني.
يعني هذا انا رايي المثال المتطرف. عموما انا يعني بزور هاي العائلات تحديدا، بحاول افهم سرديات الامهات انفسهم يعني نفسهم، لانه بتعرف في البلاغه الوطنيه الرائجه والخطاب الوطني الاسرى هم ابطال، الاطفال هم بنسميهم في فلسطين سفراء الحريه، والنساء بيضيعوا في هاي، مع انهم يعني
هن الاساس،
هن الاساس بطبيعه الحال. فانا بحاول افهم هاي التجربه انه مش هي تجربه بتبلش من التهريب وبتنتهي بالولاده، لا هي رحله مستمره من البحث عن الاعتراف، بناء الاسره، التواصل العائلي، الحب، الحميميه، تحدي التنظيم الاستعماري للحياه اليوميه، تحدي الحدود، تحدي المشهد الجيوسياسي من خلال التهريب الى اخره. فهذا هو يعني بشكل عام.
انا بدي اشكرك كثير، يعني بتصور هذه الصوره بتعطي هيك مشهد مفيد لواحد هلا يرجع يحضر الاخبار ويتفاعل مع اللي عم بيصير بصوره شوي، لناس اغلبنا ما رحنا على فلسطين وما بنعرف طبيعه الحياه كيف اليوم، ويقارن شو بيسمع غربيا وشرقيا. ما بشكرك من جديد.
شكرا كثير جدا.